بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكرنا مسائل في السحر. بدأناها الأول بسحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكيف فك السحر، وذكرنا مسائل. المسألة التاسعة في بيان حكم السحر، هل يعتبر كافرا فيقتل ردة، أم يعتبر غير كافر فيقتل حدا دفعا لشره، أم يقتل قصاصا لا حدا إن تعدى بقتل نفس المعصوم؟ دي كلام العلماء. البعض قال نقتله خلاص، هو ساحر حكم القتل، لأنه طيب لما نقتله لأنه كافر مرتد يعني، ولا نقتله يبقى حد الردة، ولا نقتله لأنه كافر من غير الردة هو ساحر وخلاص، ولا نقتله لو هو تسبب في قتل أحد يكون قصاصا إيه؟ فثلاث أقوال. تحقيق في المسألة، أولا أن السحر إن كان مما يعظم فيه غير الله تعالى كالتعبد للشياطين أو الكواكب وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر التفريق، وهو سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، يعني الاحتمال الثاني، إن كان لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. يعني هو أحيانا كان يعني ناس في الريف والصعيد أيضا في المدن كان يكون فيهم جهل شديد جدا، فممكن الساحر ده او يفهم الناس ان هو بينور بالليل ويخش غرفه يدهن نفسه فسفور ويطلع، طبعا الفسفور بينور اللي هو زي اللي بيتحط في السبحه، الفسفور بينور على طول معروف، فهذا غش، استعمل دهان بحيث يغش الناس، لكن هو لا يؤذي. لكن في احيانا يستعمل اشياء والاشياء تسبب مشاكل، فهنا استعان بخواص بعض الاشياء دهانات وغيره فهو حرام حرمة شديدة، ولكن ليس كافرا فلا يقتل، وإنما الحاكم ينظر في تعذيره. فإذا كان الساحر المسلم قد استعمل السحر الذي هو كفر، هو استعان بالجن والتعويذات والأشياء دي، فلا شك في أنه يقتل إيش؟ كفرا. أي لقوله صلى الله عليه وسلم، دليل الردة إيه؟ ما هو دليل حديث من بدل دينه فاقتلوه. أين هذا الحديث؟ البخاري رواية ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه، ولا مجال لإنكار هذا الحديث. أما إن كان الساحر قد عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. فمنهم من قال يقتل مطلقا إذا عمل بسحره، سواء قتل بسحره أحدا أم لم يقتل، طالما انطبقت عليه صفة السحر يبقى السحر يقتل. وممن ذهب إلى ذلك الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد، ثلاثة أئمة قالوا طالما هو بيشتغل ساحر، تسبب في التفريق ما تسبب في التفريق، قتل ما قتل، هو لازم يقتل. كلام أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في رواية له. أما الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما فذهبا إلى أن الساحر يقتل إن عمل سحرا لا يبلغ به الكفر ولكن تسبب في قتل، فإن قتل بسحره هذا إنسانا فإنه يقتل به إيش؟ قصاصا، قصاصا لا حد، قصاصا لا حد. طيب، والأظهر في هذه المسألة، الأظهر هذا كلام بقى ابن باز على ابن عثيمين، أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل إنسانا أنه لا يقتل. إذن الأظهر كلام من أصلا؟ الشافعي. أحسنت، الشافعي ابن المنذر. لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دم المسلم، هو مسلم إلا بدليل واضح أنه يكون قتل مسلما أو زنى بعد إحصان. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة، والعلم عند الله تعالى. مع أن القول بقتله مطلقا هو قول قوي جدا، لفعل الصحابة له من غير نكير. هذا الكلام لم تسمعوه قبل ذلك؟ لا سمعته، أنا قرأت عليكم من الشنقيطي، ده كلام الشنقيطي. يعني اللي قال والأزهر هذا من؟ فالشنقيطي مؤيد هنا لمين؟ للإمام الشافعي، لكن لأن الشنقيطي أصلا مالكي قال، وإن كان القول بقتله مطلقا اللي هو قول قوي جدا، قال قوي جدا، كيف تقول الأزهر وكيف تقول قوي جدا؟ لكن لا بأس، المسألة هذه يحسمها من؟ الحاكم. فالحاكم إذا شرع قانونا أو أصدر قانونا يعاقب به فالعقاب يرضى به. وهذا كما ذكرنا ترجيح الإمام الشنقيطي رحمه الله، مع أنه استدرك في آخر كلامه بأن القول بقتل الساحر مطلقا قول ليس قوي جدا، قوي جدا، مما يشعر بأن ترجيحه نفسه عند نفسه فيه نظر. ولعل ما حداه إلى القول بمنع قتل الساحر الذي لم يكفر بسحره ولم يقتل بسحره أحدا هو التورع عن قتل امرئ ظاهره الإسلام، فلا يستباح قتله إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة في ذلك. ويبقى أن جمهور العلماء عليه على قتل، احنا ذكرنا مين ومين؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد، سواء قتل نفسا معصومة بسحره أو لا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين، وقد رجحه صاحب المغني ابن قدامة المقدسي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه الحافظ أبو بكر المالكي رحمه الله. أما المرأة الساحرة نفس الحكم، هو الفرق بين المرأة والرجل، حكمها حكم الرجل الساحر، التفصيل الذي ذكرناه. طيب هل يستتاب قبل أن نقتله؟ إن كنا سنقتله هل يستتاب الساحر؟ وهل إذا استتيب تقبل توبته؟ قال القرطبي رحمه الله، ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب. فالإمام مالك أشد الأقوال، يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، يعني تبت إلى الله تطلع، لأنه أمر يستسر به أو يستسر به كالزنديق، يعني هو يتظاهر بالإسلام لكنه مسر الكفر. الزنديق يعني المنافق أكبر والزاني، ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة، إن هنا مذكور كفر رحم الله الجميع. وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى الأشعري وقيس بن سعد، قيس بن سعد يبقى قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة صحابي زعيم الخزرج وابن قيس صحابي، وعن سبع من التابعين. يبقى الصحابة اللي قالوا قتل الساحر هم، يبقى هم عمر بنته حفصة، عثمان ابن عمر، يبقى عمر وبنته وابنه وعثمان رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وقيس بن سعد بن عباد، وهذا مذكور أيضا عن سبعة من التابعين. ورويا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلكم حافظين، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ولكن هذا الحديث إيش؟ ضعيف، الحديث ضعيف، حد الساحر، لكن عمل به الصحابة، يعني ده قضاء الصحابة رضي الله عليه، لكن الحديث ضعيف. حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني الترمذي يقول هو ضعيف بس العمل عليه عند كبار الصحابة، أي قتل الساحر، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا لا، ده الشافعي لا، إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر أو أدى إلى قتل امرئ مسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله بعد أن ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الراجح أنه يقتل. على العموم إحنا قلنا نسلم هذه المسألة للحاكم، لكن نفهمها حيث يعني يمكن الحاكم يستشيرك. ما تدري ما تدري. روى أبو داود رحمه الله في الحديث رقم 3043، يعني 43 و33 ألفا. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، لا 30 43، 3043، يبقى الحديث 46 بعد 3000. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية، جزء بن معاوية وهذا عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر. عمر قال اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم، كل ذي محرم فرقوا بينهم، يعني ما الانسان ما ينمشي جنب اخته كده. وقال وفرقوا بين كل ذي محرم، لا دي غلطانه، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، المجوس بيجوز اخته بيجوز عمته بيجوز امه، فرقوا بينهم فقتلنا في يوم 3 سواحل وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله. صنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، من الورق فضة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عليه عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر. حديث رواه مين هذا؟ لا أبو داود، أصل أبو داود. يبقى هنرجع لمين عشان نعرف؟ عمنا تجرس. قال الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. إذن قول عمر اقتلوا أمر إمام وأمر صحابي جليل وأمر من أمرنا بالأخذ بإيش؟ بسنته. يبقى قوله النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربوه بالسيف المعنى صحيح، لأنه قال اقتلوا ولم يحدد آية أداة القتل، ولكن معروف أن أداة القتل عند المسلمين هي السيف، إلا أن يكون قصاصا، يعني أي قتل هو بالسيف، إلا الزنا بالحجارة، وإلا لو إن واحد قتل إنسان بوسيلة بنقتله بنفس الوسيلة، قتل بمسدس نقتله بمسدس، قتله بحجر نقتله بحجر، قتله شنق ونشنقه، خنق ونخنقه، هكذا العقوبة بالمثل. فالألباني رحمه الله قال ظاهره أنه يقتل الساحر من غير استتابة، وهو المشهور عن أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، ويعمل الناس تائبوا السحر عنه. وقال بعض أهل العلم تقبل توبة الساحر لعموم الآية، ويعذر إن لم يكن في سحره قول أو فعل يقتضي الكفر. أما ساحر أهل الذمة يعني الساحر النصراني مثلا أو الكتابي اليهودي فعند الجمهور أي مالك والشافعي وأحمد لا يقتل. يبقى أحمد ومالك في السحر المسلم إيش؟ يقتل. في السحر الكتابي لا يقتل. يبقى لكن الشافعي عنده لا هذا يقتل ولا هذا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل لبيد بن الأعصم وهو كما ذكرنا يهودي، صح؟ نعم. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل لبيد بن الأعصم كما يقتل المسلم أو الساحر المسلم. فإذن قالوا طالما لم يأمر بقتل إذن الساحر غير المسلم لا يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الحد على أحد من الناس، ترك حد القذف ل80 جلدة على أبي بن كعب، على استغفر الله، على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فغيرهم قال لا، إذن لما خلفوهم لم يكونوا خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وسئل ابن شهاب الزهري رحمه الله أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ الناس المعاهدين اليهود والنصارى عليهم قتل؟ قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب أي لبيد بن العاصم. وقال ابن بطال في شرح البخاري بعد أن ذكر قول ابن شهاب الزهري لا يقتل، قال لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك، لا لقول ابن شهاب. يبقى مالك في السحر المسلم قال يقتل، في السحر الكافر خدها من ابن شهاب الزهري، ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل، أو يحدث حدثا فيؤخذ منه بقدر ذلك، بقدر ذلك يعني سبب خراب بيت، حريق بيت واحد، ساحر عمل عملة وسبب بيت وقع بيت اتحرق، أي شيء نأخذ منه ونعاقبه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك أيضا أنه لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن يدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه، فإذا فعلوا ذلك فقد نقضوا العهد وعندئذ يحل قتله، لأن كل نقض العهد يحل به قتل أهل الكتاب. وقد رجح الشنقيطي رحمه الله القول بقتل ساحر أهل الذمة، إذا خالف مال، خالف مال، والشنقيطي نادرا ما يخالف من مال. قال وانت سمعت هذا القول، وأظهر الأقوال عندنا أنه أي ساحر أهل الذمة لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله صلى الله عليه وسلم لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ترك قتله اتقاء إثارة فتنة، حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش أصحابه، فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لأن ابن سلول استحق الجلد 80 لما اتهم عائشة بالزنا، لكنه يستحق القتل على قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا على عز منها الأذان، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقبت القتل، وقال سم من كلبك يأكلك، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بأنه كلب، إذن كان كل هذا يستحق القتل. ولذا ابنه وهو رجل صالح عبد الله ابن أبي بن عبد الله بن سلول قال يا رسول الله لو أردت قتل أبي فمرني أنا أقتله وأتيك برأسي، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين. ها، ودي احنا دايما بنستخدمها في بيان درء المفاس، يا جماعة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم درء مفسدة أن يقال إن محمدا يقتل أصحاب. طيب، ويكون من ذلك تنفير عن دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق الذي هو المنافق، والله أعلم، هذا كلام سمعته قبل ذلك، هذا كلام الشنقيطي. هذه المسألة التاسعة كلها في حكم الساحر عرفناها الآن، وسهلة لو سألوك الآن تقول إيه؟ اختلف العلماء، ويقول له يا عم المسألة دي ترجع للحاكم، ولا أقول لك اختلف ولا قال الجمهور ولا، أنا بتعلمها تطلب علم، لكن تريد فتوى الحاكم يتفتوى وينصح بالقتل إن كان. طيب، هناك طبعا، هل أسألكم هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وسحر موسى منصوص في القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب، ناس كثير جدا من الناس رفضوا فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كثير من أهل السنة وطبعا من الشيعة، فأنكروا جواز وقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم أو تأثره به صلى الله عليه، أو تأثره به صلى الله عليه وسلم، قالوا لا أنا معصوم لا يمكن يسحر ولا يؤثر عليه السحر. وخلاصة هذه الدعوة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباب من قول المازري رحمه الله. المازري أشعاري العقيد، أشعاري العقيد. وانت الآن لما تسحر ما تقول في الأشاعرة؟ يلا عبدالله. نعم، ما تقول عبد القادر؟ ما تقول أبا أنس؟ كلامكم صح، ما تقول أبا أنس؟ نفس الكلام، علي؟ نفس الكلام، أنت قلت نفس الكلام، أنا أفضل، أنصح، أنصح، أنصحكم، والنصيحة دي أنا أخذتها من أسامة العتيبي، أسامة العتيبي أصغر مني، بس عاقل جدا، وأنا بحبه وبحب كلامه، يعني ليس كلامي يعني. تقول أبو الحسن الأشعري مر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا تبع زوج أمه الجبائي، وكان يفتي بمذهب الاعتزال وظل عليه 40 سنة، ثم وقف أمام الناس وقال أنا فلان الذي تعرفوني وأشهدكم أني خلعت الاعتزال كما أخلع هذه العباءة وخلع العباءة، وصار يقول بمذهب الكلابية بإثبات السبع صفات، ظل على هذا. ثم في المرحلة الثالثة ترك مذهب الكلابية وقال أنا على مذهب مالك وأحمد ابن حنبل والشافعي، وظهر ذلك في كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين. فنحن على مذهب الأشعري في فالأشاعرة الذين يتبعون أبا الحسن الأشعري في المرحلة الثالثة هم أهل السنة والجماعة ونحن منهم. أما الأشاعرة الذين وقفوا في المرحلة الثانية ولم يتحركوا في الحقيقة أنهم ليسوا أشاعرة، فنقول هم الاسم الذي ينتحلونه لا يستحقون، وإنما هم كلابي. كده أفضل؟ كده. طيب. نعم، تفصيل. التفصيل ده أسامة العتيبي أنا أخذته منه. ما إن إحنا نعرفه، لكن أنا ما قلت بهذه التفصيل، بهذا التفصيل. المازري أشعري بالمعنى الأشعري. قال أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، أي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سحر من قبل رجل من بني زريق، وزعموا أن ذلك يحط منصب النبوة ويشكك فيها. وقالوا لأن طبعا كيف يسحر، إذن ممكن القرآن لما يقول ولا حديث، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بالشرع، أي يعدم الثقة بالأنبياء عليهم السلام من الشرائع، إذ يحتمل أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل عليه السلام وليس هو ثم، يخيل أنه يرى جبريل ولا يرى، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. فهذا الكلام قولهم، نرده ولا لا؟ نرده ونقول السحر تسلط على بصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد ينكر بصره مما يخيل إليه من إتيان نسائه ولم يكن قد أتاهن، متهيأ أنه مثلا عاشر زوجة من زوجته ولم يفعل، مما يدل على أن السحر تسلط على جسده صلى الله عليه وسلم وظواهر الجوارح لا على القلب والتمييز والمعتقد. تمام. فأثر السحر كان مقتصرا أو مقتصرا على تخييل لمبصر على غير صفته، أو لمبصر على غير صفته، فإذا تأمله جيدا عرف حقيقته، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينكر صحة بصره من أثر هذا التخييل، خيل بأنه يرى هو قال لا لا. وفي إجابة الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيما دعاه به وبما سأله من كشف الضر الذي نزل به، وقد تحير صلى الله عليه وسلم في معرفة ماهيته وسببه، كل ذلك فيه دليل على صدق نبوته عليه السلام، فإن الله قد عصمه من كيد الناس إنسا وجنا، فهذا السحر لم يذهله ولم يذهب بعقله، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أدركت أخت لبيد بن الأعصم ذلك، فقالت لما أخوها وضع السحر، إن كان نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله، ولم يذهب عقله، فتأكدت أنه نبي. قال ابن حجر رحمه الله: فوقع الشق الأول، أنه تؤكد أنه نبي، أي الإخبار كما في هذا الحديث الصحيح، أن ذلك التخييل لفعل شيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم كان من جنس الخاطر، يخطر ولا يثبت، فلو ثبت لزم أن يخرم أي ينتقص من المنزلة، لكن ليس في الخاطر يخطر تنقص من قدر امرئ مهما على قدر. يعني الأفكار اللي تأتي في ذهنك ولا تحاسب عليها، حتى لو كانت الأفكار دي في الله عز وجل في صورة معينة لله تبارك وتعالى، في شيء جدا تراه أو تتوهمه أو تتخيله لا حساب عليك. ولذا قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في نفوسنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال، يعني بتخيل ربنا في صورة معينة، في أفعال معينة، في شيء معين، فقال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. يعني الشيطان يريد لك مدخل، مش لاقي لك مدخل، فيشتغل لك من جهة التخيلات هذه. فليس في الخاطر يخطر تنقص من قدر امرئ مهما على قدره، أن ما أصابه صلى الله عليه وسلم كان من جنس المرض الذي قد يعتري سائر البشر، فمرض صلى الله عليه وسلم ثم شفاه الله تعالى، ذلك أن أثر السحر كان على هيئة وجع آلمه ومرض ألم به ثم شفاه الله تعالى وعافاه، كما يعلم ذلك من مجموع روايات الحديث. إذن هذا رد على الذين زعموا أن هذا يحط من منصب النبوة. أما الآية الكريمة التي احتجوا فيها بمعارضة الحديث ومعارض الحديث بآية وبكلام عقلي، الكلام العقلي قالوا لو هو يتأثر إن الوحي يتأثر وهذا يحط المنصب النبوة، كلام عقلي. وقالوا هذا يخالف قول الله عز وجل، إن الكافرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه يعني إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طب ما هو مسحور أهو، يبقى كلام الكفار صح. فلا يمكن الله عز وجل يصدق كلام الكفار، لأن الله لام على الكفار هذا القول وأنكروا عليه، فكيف ينكر عليهم وهو فعلا رجل مسحور؟ وهذا احتجاج قوي. احتجوا بمعارضة الحديث بقوله تعالى إذ يقول الظالمون أي المشركون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن انتبهوا، الآية دي في سورة إسراء، لا إسراء، تتبعون إلى رجلا مسحورا، هذه في الإسراء، الإسراء مكي مكي، والسحر حصل فين؟ في المدينة. طيب، ذكر الشنقيطي رحمه الله أن لمعنى مسحورا تأويلين عند العلماء، الأول أن السحر قد قبله فاختلط عقله والتبس عليه أمره، وهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم من جنس البشر سحر له مثل أي بشر آخر، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو ليس ملكا، فإذا هو ليس ملكا وإنما هو رسول، فممكن يعرض له الشيء الذي يسمى كالمرض. فهم أرادوا بالاحتجاج بالآية وبالقول العقلي تنفير الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس في الآية ما يدل على هذا الوجه أبدا، لأنها عوارض تأثيرات عرضية لا تتعلق بالتبليغ والتشريع، لا تتعلق بلسانه ولا بقلبه، والعلم عند الله تعالى. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى اللي خدناها النهاردة مسألة حكم ليش السحر، المسألة الثانية مسألة الرد على الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يحط من منصب النبوة. المسألة 11 في أقسام السحر، لما ترجع لأقسام السحر أفضل من تكلم فيها ابن خلدون في مقدمته، ابن خلدون من أهل السنة، المقدمة بتاعته من أعظم مؤلفات، بل هي أعظم مؤلفات على الإطلاق. قال في مقدمته أنواع السحر 3، الأول سحر النفس الساحرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين، والثاني سحر النفس المؤثرة بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، وهو سحر الطلاسم، وهو أضعف رتبة من الأول، والثالث سحر النفس المؤثرة في القوى المتخيلة، فيعمد إلى قوى التخييل لديه فيتصرف فيها بنوع من التصرف بأن يلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة والصور مما يقصده، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه، فينظر الرؤون كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك، تخيلات وأوهام بحيث أنك ترى ولا ترى. وفعلا يعني هم جربوا عجلة ثابتة، لكن الإنسان يجري بها وهي ثابتة، فخيالوا ليه أن إمساك اليد فيها سكونة، وأن هذه اليد بعد ربع ساعة لقيتها تحترق، فالشخص اللي قاعد يسوق العجلة صرخ من السكونية ولا في شيء، هم أوهموه بذلك ووضعوا واحد في قاطرة وقالوا هذه القاطرة فيها ثلج وغرفة تبريد والحرارة هتنزل لغاية 50 تحت الصفر، فمات وهو لم ولا فيها تبريد ولا فيها شيء. فبالإيحاء والإيهام يحدث أشياء كثيرة جدا، بالإيحاء وبالإيهام يحدث أشياء كثيرة جدا، بل الناس مثلا ممكن تقابل واحد قبل سليم وكل حاجة، مالك انت وشك اصفر كده ليه؟ في ايه مالك؟ ولما تتكلم انت مش انت، ما الذي حدث لك؟ فعلا يوهم، وتعالى انت كده الناس العير يعني اهل العلم وكل هذا الكلام هيتوهم. طب هات لي كرسي معه وخلاص يتوهم. نعم هذا فعلا حقيقي. فمسألة التأثير النفسي وده اللي بيعتمد عليه بتوع التنويم المغناطيسي وغيره موجوده. فابن خلدون بيحكي عن انواع السحر الاولاني اللي هو اللي فيه شعوذات وتعويذات وكده، والسحر اللي هو عوارض ومواد وكيماويات، والسحر اللي هو إيهام وتخييل. وهو السحرة لما ألقوا الحبال والعصي هي اتحركت؟ والله ما اتحركت، لكن كله توهم بما فيه موسى وهارون، يخيل إلى الكل من سحرهم أنها إيش؟ ولا بتسمع ولا بتتحرك، ده شوية عصيان وحبال، اتحرك إزاي؟ ولا في حاجة اتحركت في المكان أصلا. الحاجة الوحيدة اللي اتحركت عصا موسى، لأنها اتحركت بحق. أما كل الأشياء هذه هم رموا الحبال ورموا العصي، ويخيل الى الكل من سحرهم، لدرجه ان موسى خاف صلى الله عليه وسلم، فاوجس في نفسه ايش؟ خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. اذا السحر التخييل ده ممكن يجي على اشد الناس وعلى اقوى الناس، فانتبه ما تقولش لا انا بقى، لا انا بقى، لا مش عارف مفيش شيء اسمه انا لا. فيخيل اليه من سحرهم انها ايش؟ فده سحر الاوهام، سحر التأثير، هو ده الشعوذة أو الشعبذة، اتنين صح بالواو أو الباء، شعوذة أو الشعبذة. ده تقسيم ابن خلدون وسبناه، تقسيم للفخر الرازي، قسم السحر إلى ثمان أقسام، ولكن الثمانية اللي قسمها لو رجعت حتى هي الثلاثة. الأول سحر عبدة الكواكب باعتقاد تأثير أرواحها في العالم، إن كل كوكب له روح، فالمشتري له روح وعطارد له روح والزهرة لها روح، واسم امك يرتبط بيها فتاثر فيك، ها تاثير الكواكب، والكواكب دي اشياء جمادات ولا تاثير لها ولا شيء. الثاني سحر تاثير النفوس القويه بالاوهام على نفوس ضعيفه للاعتقاد بان الاحوال الجسمانيه تابعه للاحوال النفسيه، اللي هو ذكرناه شعبس شعوذ. وانت لسه احنا مامورين بان احنا لما ندخل عند مريض نقول له الحمد لله انت ما شاء الله لا، ومش بس ده، بس تقول دعاء، لكن غير كده تقول له انت الحمد لله كويسه مالك يا عم، وتقوم تمشي فيه، ويجي يقول له ما تستنيتش انت ما شاء الله، ترفع روح المعنويه، فعلا بتاثر على المريض، فعلا بتاثر جدا يعني على المريض. فالتاثير دايما بالايجاب او بالسلب مطلوب، بس مطلوب في الخير فقط. طيب بالسلب يعني ما يكون واحد مثلا عنده وسواس ولا حاجه، تقول له لا انت الحمد لله ولا يهمك شيء، ده كله ده شيطان ضعيف ولا يهمك. الثاني سحر تأثير النفوس القوية بأوهام على نفوس ضعيفة للاعتقاد بأن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسية اللي احنا قلنا عليه الشعوذة. الثالث سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية أو السفلية اللي هي الجن، وهو السحر المسمى بالعزائم والتسخير والرقى الشركية والدخن المسكرة. هو لازم يولع بخور، ساحر لازم يولع بخور بيعمل له جو، والبخور ده كله ثاني اكسيد الكربون بيأثر على قوة التركيز. ولذا انت لما لو انت من فلاحين القدامى، وربما تكون عبد القادر حضر هذا، كان الفلاحين في ايام البرد الشديد بيجلسوا في قاع ويشغلوا غكية نار بتاع كده عامله زي الزير، ويوضع حط فيها خشب وبتاع يولع نار عشان يتدفى، ويقعدوا في الغرفه كلهم ايه يدفوا كلهم ويدفوا شويه تلاقي كله نام. لماذا؟ لان عمال يطلع ثاني اكسيد الكربون من الخشب، ما هو الفحم والخشب اكبر مصدر لثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بيطرد الاكسجين بيبتدي الخمول يحصل لك نام. واذا انت حتى لما بتيجي تركب قطار مكيف مده طويله، التكييف خلي بالك ده خطر جدا، لان انت تجيب بيعمل ايه؟ بياخد الهواء اللي موجود في الغرفه يردوا لك تاني، وبعدين ياخدوا يردوا لك تاني، ياخدوا يردوا لك تاني. فلذا الغالب في الناس انه لما بيجلس في التكييف انه بينام، سواء التكييف السخن بينام، ولذا تخش القطار كده كله عمال ايه. فالفلاحين زمان كانوا يشعلوا النار في غرفه محكمه الاغلاق فينتشر ثاني اكسيد الكربون فكله ينام، يقول لك ده انا ده الدفى، دفت ايه؟ وفكر ان الدفى هو السبب في النوم، يقول لك جسمي دفى فراح جسمي مفكوك رحت نايم. لا يا حبيبي، ده انت قل عندك ثاني اكسيد الكربون رحت نايم، هذا هو قل الاكسجين وزاد ثاني اكسيد الكربون. احسنت. ف اللي خلانا نقول هذا الكلام بالدخن. فهو الناس لما بتخش عند الساحر ويشغل البخور ويعمل جو تأثيري وشوية عزايم والجن يحضر، لازم يأثر على الإنسان وعلى قراره، نعوذ بالله. طيب، وهذا أقل من الاتصال بالأرواح السماوية. احنا في الأول اتصال بالأرواح اللي هو الكواكب وهذا الكلام. نعم. النوع الرابع سحر التخييل، وهو قيام المشعوذ الحاذق بإظهار عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، استغرقهم الشغل بذلك والتحديق الشديد نحوه، فيعمل شيء آخر بسرعة شديدة، زي لعب الثلاث ورقات، زي بتاع ألعاب كده، تلاقي يدخل منديل وطلع فرخ. فشغل شغل يعني، وده بيضحكوا بيه على الأطفال كما ذكرت لك، ويمسك ليمونة كده ويقول له بص الليمونة في بقي اهي، أنا هاخدها من بقي وأحطها في دماغي وتطلع من بقي مرة أخرى، وهو ما خدهاش، وعمل كده وحطها في بقه تاني، واخد بالك؟ وبعدين يروح ضارب في دماغه كأنه دخل الليمونة في دماغه، ما دخلش حاجة، يفتح بقه وتظهر الليمونة، هو بيخدع البصر، معروفة. فيتعجبون منه جدا، ويرافق ذلك أي الخفة والمهارة والحزم كلام يقوله المشعوذ يصرف به الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، وتؤثر نوعية الإضاءة وكمية الإضاءة غالبا في التخييل للناظرين بما يريده المشعوذ. هو بيعمل جو تأثيري، استوديو ومؤثرات كثيرة جدا. أما النوع الخامس، ده قلنا هو بيعمل ثمانية، بس الثمانية حتىهم هم الثلاث، فهو سحر الأعمال العجيبة في ظاهرها لكنها في حقيقتها جراء تركيب آلات على نسب هندسية ونحوها، وهو سحر عند من لا يعرف حقيقة ذلك. هو بيجيب هامن، بيجيبوا واحدة تدخل في صندوق ويعد السيف ينقطع نصين، وبعدين رجلها اتقطعت قدام كل حد، هو بيكون حاطط رجلين ببنطلون بكوتشي بنفس اللي لابساه المرأة هذه، خشب، وبعدين يعمل لك لعبة تحس لك انها قطعة ولا قطعة ولا سفلة مثلا ولا اي شيء ولا اي حقل. وهناك ما ينفذونه باستخدام تقنيات حديثة، مثلا يرفع ثقل عظيم جدا بالهيدروليك. هيدروليك فرع من العلوم بيعتمد على التطبيقات العملية في الحركة، الموائع، مواد غير صلبة خاصة منها السوائل، باستخدام طاقة حركية للسوائل من أجل توليد طاقة ضغط هائلة بها، ثم ينقلها ويستفيد منها وكثير النحو. وهذا يحدث في السيرك الأوروبي والأمريكي الضخم جدا، يعتمد على أشياء كأن إنسان مثلا شال نهر، شال بئر عظيم جدا. وهذا الأشياء الفيزيائية والهندسية لا تعد سحرا، ولكن هي في تأثيرها تشبه السحر. نعم. ويخلط ألوان ويطلع لك لون منها، فهو معروف يخلط الأصفر والأخضر، يطلع الأصفر والأزرق، يطلع على طول أي أزرق خلطه بأخضر بأصفر لازم يبقى أخضر، لازم يبقى أخضر. والنوع السادس سحر بالاستعانة بخواص بعض الأدوية والعقاقير والدهانات المؤثرة في بدن المسحور وفي عقله، مش مواد بتنشط مثل النعناع كده مثلا، بينشط. وقد يعمل إلى الاستفادة من خواص الأشياء بعض من يدعي حصول أحوال له، كمخالطته النيران، يدخل لك في النار يقول لك ما حرقتنيش، يدق المسامير يقول لك ما عملتليش حاجة، أو يمسك حيات قد أزال خطر سمها فيلبس بذلك على الناظر الجاهل بحقيقة حاله فيفتتن به. النوع السابع سحر بتعليق قلب السامع بالادعاء أن الساحر قد عرف اسم الله العظيم، يقول له خلي بالك السحر ده، فطبعا ده السحر بيعتمد على مجموعة مروجين مساعدين له قبل ما تخش، يعمل لك رهيبة جدا. فيقول له عارف اسم الله الأعظم والجن تابعين له ولا يعصون له أمرا، وده اسمه المعزماتي أو المعزم، بيعمل يقول لك عزم خلاص. يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير، فهم يدخلون على الناس أو يدخلون على الناس من باب أن الجن إنما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى، وهم لا يقولون أسماء الله تعالى بل يذكرون أسماء الشياطين، والجن يجيبونهم ويخرجون الجن لمن شاء، فالعامة يصدقونهم مغترين بما يظهرون من انقياد الجن لهم، ظنا منهم أنه ينقادوا باسم الله، بأسماء الله العظمى. ويقولون طب الأسماء دي عمرنا ما سمعناها، لا دي احنا واخدينها من سليمان، اسمها كان يعظمها، مش قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وذكر اسم الله الأعظم. فدول حافظين الأسماء دي واخدينها من أيام. فتضعف حواسه وتزيد لهؤلاء، وهم من ضعفاء العقول. النوع الثامن سحر بالسعي بالنميمة، ودي زادها الفخر ودي زودها على السحر. هو النميمة تشبه السحر في أثرها، لأن النميمة فعلا تفرق بين الناس فعلا، وانت لو معاك واحد بتحبه سنين طويلة فقط بس يقال لك كلمة كده عنه تغير على طول، إلا من رحم الله عز وجل. لكن خلي بالك أنا متأكد ده بص لأختك اليوم الفلاني، ده كلم مراتك اليوم الأندان كده، ده قال عليك كذا، تتغير النفوس والعياذ بالله. فالنميمة تفعل فعل إيه؟ السحر والعياذ بالله. فتؤدي النميمة إلى التحريش بينهم ليتباغضوا ويتنازعوا، ولا يدخل في ذلك النميمة بالخير، في نميمة بالخير لإصلاح بين الناس، ده دايما يذكرك بخير بنظر يذكر المسلمين يعني بخير، ولا النميمة بين الأعداء الكفرة للتخذيل والتفريق، هذه مباحة طبعا. فهذه التقسيمات اللي قسمها الفخر الرازي لأنواع السحر، الحقيقة أنه هو هي مرجعها إلى كلام ابن خلدون، ولكن هو زاد النميمة، والنميمة أصلا باب لوحده، ولكنها يشبه تأثيرها تأثير السحر. نعم. وطبعا السحر الأشد والضرر الخطير جدا هو السحر الذي يؤدي إلى الصرف. ما هو الصرف وما هو العطف؟ مظبوط يا اخوان؟ نعم تقريب. الصرف يخليك تكره زوجتك او هي تكرهك، والعطف يخليك تكره واحده تحب واحده بعد ما كنت تكرهها. التفريق بين المرء والتوله، ايوه التوله اللي هو التوله يعني العطف والمحبه، واحيانا يحدثنا الجنون، ما بيلعب الجن بيدخل في مجرى الدم ويأثر على مركز التفكير أو مركز الكلام، فالإنسان يقول ويهدي ويخلع ما شاء والعياذ بالله. وهناك الخمول والتخييل والمرض والنزيف، في نساء يسبب لها نزيف دائم والعياذ بالله. نعم. فالأولى أن نجمل كل هذه التقسيمات التي ذكرها الفخر الرازي ونردها إلى كلام ابن خلدون رحمه الله، بارك الله فيكم. إذن الأقسام السحر كان حقيقة ثلاثة رئيسية: سحر له حقيقة تقوم به نفوس قوية مؤثرة يستعان به بما يعتقده الساحر عونا له من شياطين الجن وأرواح الكواكب زعمه، ولها طرق في الاستعانة والتحضير، لها عزائم مخصوصة، ودي عهود بين الساحر وزعيم الجن. وأيضا لابد لها من عبادات، ففيها ذبح وتقرب بشرك استهزاءات، توضب ماء الحيض، تنجب اللبن والعياذ بالله، مزق المصحف، اذبح لي ديك اسود وهتسمي عليه، هذا كله عبادات والعياذ بالله، تقربات او تقرب بارتكاب كبائر. النهارده انا عايزك تهجم علاقتك بالليل وهي نايمه، انت مالكش دعوه، لازم ده هي اوامر اسياد، ده هينفعها جدا، فاهجم عليها واحضنها واعمل وافعل وسوي كده والعياذ بالله. اشياء يسترضون بها شياطين الجن ويكتبون طلاسم لهم أيضا، ويعتقدون بتحكم العالم العلوي بالعالم السفلي، في جن علوي وجن سفلي، والجن العلوي يحكم الجن السفلي، احنا لا بنخاف لا من جن علوي ولا من جن سفلي، لا بنخاف أصلا، الشيطان ليس فارسا، إن كاد الشيطان كان إيش ضعيفا. فتخدم هذه الجن في ضرر الخلق، والساحر يظن أن أرواح الكواكب تعلمه وترشده وتظهر له كيفية تحكمها بمصائر الناس وحوادث الأرض. دي النوع الأول. النوع الثاني سحر له حقيقة أيضا تقوم به نفوس ساحرة أقل في القوة والتأثير مما سبقها في النوع الأول، تستعين بعقاقير ومواد ودهانات ودخان وبخور وغيره، وعقد ينفس فيها، نفسات في العقد، ما النفس في العقد ده هو أنت بتعمل تنفخ وتقول كلام وتربط ده تعاقد مع الجني الشيطان والعياذ بالله، فتؤثر في بدن المسحور وعقله وتمييزه وإرادته وعواطفه، وتستعين أيضا بأشياء من أثر المسحور. أنا نجيب منه قميص، فانيلا، منديل، والعياذ بالله أثر، ويعزم عليها بعزيمة شركية، وتدفن في أرض أو تجعل في ماء ونحوه. أحسن يحطوها في قرموط، يحطوها في هرباية، يدفنوها دوق جوه قبر، والعياذ بالله. نعم. والثالث سحر التخييل أو سحر الأعين، وهو المسمى بالشعوذة أو الشعبذة، ويعتمد فيه المشعوذ على الخفة الفائقة والسرعة الباهرة والكلام المؤثر بالناظر دون استعانة بشيطان. إذ ذكرنا وفي مؤسسات بتفعل هذا الكلام، يعلمهم هذا الكلام. نعم. نعم. طيب. فإذا أنواع السحر اللي كلها تدخل في هذه الشعب الثلاثة. هذه الثلاثة. طيب. فيها أشياء علامات تعرف بها اللي أمامك إنه ساحر، تعرف إنه ساحر، وتبتدي أول شيء طبعا إنك تبتدي تاخد ثقة كاملة في نفسك في دفاع الله عز وجل عنك، وتستهين بهذا الساحر وبمن معه لأن كيده ضعيف. أول شيء أول ما يسألك عن اسم المريض واسم أمه، يبقى ده على طول سحر فورا فورا. طب أنت بتقول تسأل عن اسم أمي ليه؟ قال لك اصل ده بينزل بيه ارواح حلويه من الكواكب، ما نقدرش، لازم نسال اسمك واسم امك عشان هنزل بيه او سننزل بيه قوه روحانيه، والقوه الروحانيه مقابله القمر ومشرفه عليه. طب هم لماذا يسالون عن اسم الام؟ بعض العلماء، نعم، لا هو بعض العلماء قال إن الجن لا يثبت نكاحا بعقل شرعي، فبالتالي يشك في أي واحد من ناحية أبوه. هم طبعا هم أصلا من دول اللي يشاء الزنا. يقول لك أنت تظن إن الناس الموجودة أمامك هذه فلان ابن فلان ابن فلان، كثير منهم ليس ابن فلان، فلازم نسأل اسم أمه عشان يبقى ده الاسم الأكيد. نسأل الله العافية والعافية. الإخوة بتوع كفر الدار كانوا بيسألوا أول أمس عن واحدة متجوزة وزنت وحامل وثبتت الولد باسم زوجها، باسم زوجها، وزوجها الآن دخل السجن ويعرف إن ده ابنه، فنعمل إيه؟ لما عرفوا قال عيلتين هيقتلوا بعض وهي هيقتلوها، مشكلة. فالمهم إن فعلا في من تزني وتنسب الولد إلى زوجها، والعياذ بالله، والزنا موجود، والعياذ بالله. فشيطان الجن لا يثبت نكاحا بعقد شرعي، ولذا يخالف قول الله عز وجل، وهو يعني بيعملها لسببين. السبب الاول انه يقول لك انا ما اسم اسم الاب انا لا اثق فيه. ثانيا الايه قالت ادعوهم لابائهم، انا اريد مخالفه الايه، ادعيهم لغير ابائهم، فقول عبد الغفار ابن فلانه بدل ما اقول عبد الغفار ابن فلان، فهنا اخالف قول الله لان هذا امر شرعي، ادعوهم لابائهم. وهو يمسك باسمك واسم الام ويفعل حساب الجمل، لان كل رقم له، كل اسم، كل حرف له رقم، فيجمع هذه الارقام الموازيه لاحرف الاسم لينظر موافقتها لبرج كي، في ده برج الزهراء، برج الكلب، برج الدلو، برج، فيستلهم النفع او دفع الضر من روحانيه كواكب، يعني من الجن التي تنسب نفسها انها منتسبه لذلك البرج، ولينظر من خلال اسم الشخص واسم أمي أيضا إلى حروف مشتركة، يستدل من خلال ذلك على موضع دفن السحر. يعني هو بيدفن السحر، وممكن تجيب السحر، ساحر يجيب السحر بأنه يقول لك اسمك واسم أمك ويقعد يحسبها، فيعرف السحر الفلاني حط السحر فيه، وهم الجن بيراقب الجن ويعرف فيخبرك عنه، والعياذ بالله. ولذا يقول لك لا يفك السحر إلا إيه؟ إلا سحر، هذا غلط، هذا باطل، والعياذ بالله. فيعرف السحر مدفون في أرض ولا في مياه ولا في قبر كذا، والعياذ بالله. ويطلب من المريض أثر، عايز مشط، عايز مشاطة، مشاطة يعني بقية الشعر في المشط، ويقطع حتة من الثوب، حتة من النعل، حتة من الشراب، حتة من الملابس الداخلية وهكذا. ويطلب أحيانا حيوان بصفات معينة، عايز معدة سودة، عايز فرخة حمراء، ليذبحه من دون ذكر اسم الله عليه نهائيا، ربما يذكر اسم الشيطان عليه، ويلطخ بدمه ويضع العمل في مكان خارب والعياذ بالله. كذلك يعتمدون على كتابة الطلاسم المحتوي على أشكال وأسهم وحروف مقطعة وأعداد ورسم أبراج وكتابة أسماء كواكب، ثم يرفع صوته بآيات من القرآن، ثم يخفض صوته بتمتمات. يبقى التمتمات دي ايه؟ هو الأول يقرأ آية ولا شيء، ثم يدخل التعويذات التي يريدها كواكب تعذيب لا يسمعها المريض، فيلتبس عليه الأمر يقول ما هو الرجل وده بيحصل. الناس كلها مغشوشه، ده بيروح للقسيس، هو القسيس لا يقرا قران ولا نيه، وبيذهبوا اليه والعياذ بالله، وهو يتوهم المريض انه الشيخ الذي قرا قرانا ثم لبس يقول هو بيعالجني بالقران والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله المره القادمه. الله فيكم، موضوعات طولت معانا بس مهمه يعني. اسالوا حضور كثير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم. بعض مجموعات الرقية تجد البعض يكتب فيها إنه مثلا هناك إنسان مثلا زهري أو ما شابه، يعني لم أفهم هذا المصطلح ماذا يقصدون به، يعني هل له حقيقة أم لا؟
يقول عن نفسه دهري.
زهري، زهري بالزاي.
زهري، يقول عن نفسي زهري.
نعم.
طيب ما فهمت السؤال.
في بعض مجموعات التي تتحدث عن الرقية أو ما شابه هكذا يكتبون مثلا إنه إنسان زهري، لا أدري، يعني يعطونه مواصفات خاصة، لا أدري يعني هذا له أصل في الشرع أم لا.
والله هذا كله من الوهم، من الأوهام، ومن الخداع الناس والعياذ بالله. هذا كله من خداع الناس والعياذ بالله. أسأل الله أن يعصمنا جميعا وأن يعفو عنا أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكرنا مسائل في السحر، بدأناها الأول بسحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكيف فك السحر، وذكرنا مسائل. المسألة التاسعة في بيان حكم السحر، هل يعتبر كافرا فيقتل ردة، أم يعتبر غير كافر فيقتل حدا دفعا لشره، أم يقتل قصاصا لا حدا إن تعدى بقتل نفس معصوم؟ دي كلام العلماء. البعض قال نقتله خلاص هو ساحر حكم القتل، لأنه طيب لما نقتله لأنه كافر مرتد يعني، ولا نقتله يبقى حد الردة، ولا نقتله لأنه كافر من غير الردة هو ساحر وخلاص، ولا نقتله لو هو تسبب في قتل أحد يكون قصاصا. ثلاث أقوال. تحقيق في المسألة، أولا أن السحر إن كان مما يعظم فيه غير الله تعالى كالتعبد للشياطين أو الكواكب وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر التفريق وهو سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر، يعني الاحتمال الثاني، إن كان لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. يعني هو احيانا كان يعني ناس في الريف والصعيد وايضا في المدن كان يكون فيهم جهل شديد جدا، فممكن الساحر ده او يفهم الناس ان هو بينور بالليل ويخش غرفه يدهن نفسه فسفور ويطلع، طبعا الفسفور بينور اللي هو زي اللي بيتحط في السبحه، الفسفور بينور على طول معروف، فهذا غش، استعمل دهان بحيث يغش الناس لكن هو لا يؤذي. لكن في احيانا يستعمل اشياء والاشياء تسبب مشاكل، فهنا استعان بخواص بعض الاشياء دهانات وغيره وغيره، فهو حرام حرمه شديده ولكن ليس كافرا فلا يقتل، وانما الحاكم ينظر في تعزيره. فاذا كان الساحر المسلم قد استعمل السحر الذي هو كفر، هو استعان بالجن والتعويذات والاشياء دي، فلا شك في انه يقتل ايش؟ كفرا. اي لقوله صلى الله عليه وسلم دليل ضد ايه؟ ما هو حديث من بدل دينه فاقتلوه، اين هذا الحديث؟ البخاري روايه ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه، ولا مجال لانكار هذا الحديث. اما ان كان الساحر قد عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقتل مطلقا إذا عمل بسحره، سواء قتل بسحره أحدا أم لم يقتل، طالما انطبقت عليه صفة السحر يبقى السحر يقتل. وممن ذهب إلى ذلك الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد، ثلاثة أئمة قالوا طالما هو بيشتغل ساحر تسبب في التفريق ما تسبب في التفريق، قتل ما قتل، هو لازم يقتل. كلام أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في رواية له. أما الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما فذهبا إلى أن الساحر يقتل إن عمل سحرا لا يبلغ به الكفر ولكن تسبب في قتل، فإن قتل بسحره هذا إنسانا فإنه يقتل به قصاصا، قصاصا لا حد، قصاصا لا حد. طيب، والأظهر في هذه المسألة، الأظهر هذا كلام بقى ابن باز على ابن عثيمين، أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره الكفر ولم يقتل إنسانا أنه لا يقتل. إذن الأظهر كلام من أصلا؟ الشافعي. أحسن، الشافعي ابن المنذر، لدلالة النصوص القطعية والإجماع على عصمة دم المسلم، هو مسلم إلا بدليل واضح أن يكون قتل مسلما أو زنى بعد إحصان. وقتل الساحر الذي لم يكفر بسحره لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التجرؤ على دم مسلم من غير دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة، والعلم عند الله تعالى، مع أن القول بقتله مطلقا هو قول قوي جدا لفعل الصحابة له من غير نكير. هذا الكلام لم تسمعوا قبل ذلك؟ لا سمعته، أنا قرأت عليكم من الشنقيط، ده كلام الشنقيط، يعني اللي قال والأظهر هذا من؟ فالشنقيطي مؤيد هنا لمين؟ للإمام الشافعي. لكن لأن الشنقيطي أصلا مالكي، قال وإن كان القول بقتله مطلقا هو قول قوي جدا، قال قوي جدا، كيف تقول الأزهر وكيف تقول قوي جدا؟ لكن لا بأس، المسألة هذه يحسمها من؟ الحاكم. فالحاكم إذا شرع قانونا أو أصدر قانونا يعاقب به فالعقاب يرضى به. وهذا كما ذكرنا ترجيح الإمام الشنقيطي رحمه الله، مع أنه استدرك في آخر كلامه بأن القول بقتل الساحر مطلقا قول إيش؟ قوي جدا، قوي جدا، مما يشعر بأن ترجيحه نفسه عند نفسه فيه نظر. ولعل ما حداه إلى القول بمنع قتل الساحر الذي لم يكفر بسحره ولم يقتل بسحره أحدا هو التورع عن قتل امرئ ظاهره الإسلام، فلا يستباح قتله إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة في ذلك. ويبقى أن جمهور العلماء عليه على قتل، احنا ذكرنا مين ومين؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد، سواء قتل نفسا معصومة بسحره أو لا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين، وقد رجحه صاحب المغني ابن قدامة المقدسي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه الحافظ أبو بكر المالكي رحمه الله. أما المرأة الساحرة ها نفس الحكم. هو الفرق بين المرأة والرجل؟ حكمها حكم الرجل الساحر، التفصيل الذي ذكرناه. طيب هل يستتاب قبل أن نقتله؟ إن كنا سنقتله هل يستتاب الساحر؟ وهل إذا استتيب تقبل توبته؟ قال القرطبي رحمه الله: ذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب. الإمام مالك أشد الأقوال، يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، يعني تبت إلى الله تطلع، لأنه أمر يستسر به أو يستسر به كالزنديق، يعني هو يتظاهر بالإسلام لكنه مسر الكفر. الزنديق يعني المنافق أكبر والزاني، ولأن الله تعالى سمى السحر كفرا، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة، إن هنا مذكور كفر رحم الله الجميع. وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى الأشعري وقيس بن سعد. قيس بن سعد يبقى قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة صحابي زعيم الخزرج، وابن قيس صحابي، وعن سبع من التابعين. يبقى الصحابة اللي قالوا قتل الساحر هم، يبقى هم عمر بنته حفصة، عثمان ابن عمر، يبقى عمر وبنته وابنه وعثمان رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وقيس بن سعد بن عباد، وهذا مذكور أيضا عن سبع من التابعين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلكم حافظين: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. ولكن هذا الحديث إيش؟ ضعيف. هذا حديث ضعيف، حد الساحر، لكن عمل به الصحابة، يعني ده قضاء الصحابة رضي الله عليه، ولكن الحديث ضعيف. حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني الترمذي يقول هو ضعيف بس العمل عليه عند كبار الصحابة، أي قتل الساحر، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا لا ده الشافعي لا إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر أو أدى إلى قتل امرئ مسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله بعد أن ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الراجح أنه يقتل. على العموم إحنا قلنا نسلم هذه المسألة للحاكم، لكن نفهمها حيث يعني يمكن الحاكم يستشيرك. ما تدري ما تدري. روى أبو داود رحمه الله في الحديث رقم 3043، يعني 43,000، قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، لا 30 3043، يبقى الحديث 46 بعد 3000. حدثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء، قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية. جزء ابن معاوية وهذا عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر. عمر قال: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم. كل ذي محرم فرقوا بينهم، يعني ما الإنسان ما ينمشي جنب أخته كده يعني. وقال: وفرقوا بين كل ذي محرم، لا دي غلطانة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. المجوس بيجوز أخته، بيجوز عمته، بيجوز أمه، فرقوا بينهم. فقتلنا في يوم 3 سواحل، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله. صنع طعاما كثيرا فدعاهم، فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق، من الورق فضة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عليه عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر، حديث رواه مين هذا؟ لا أبو داود أصلا، أبو داود. يبقى هنرجع لمين عشان نعرف؟ عمنا تجرس. قال الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. إذن قول عمر اقتلوا أمر إمام وأمر صحابي جليل وأمر من أمرنا بالأخذ بإيش؟ بسنته. يبقى قوله النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربوه بالسيف المعنى صحيح، لأنه قال اقتلوا ولم يحدد آية أداة القتل، ولكن معروف أن أداة القتل عند المسلمين هي السيف، إلا أن يكون قصاصا، يعني أي قتل هو بالسيف، إلا الزنا بالحجارة، وإلا لو إن واحد قتل إنسان بوسيلة بنقتله بنفس الوسيلة، قتل بمسدس نقتله بمسدس، قتله بحجر نقتله بحجر، قتله شنق نشنقه، خنق نخنقه، هكذا العقوبة بالمثل. فالألباني رحمه الله قال ظاهره أنه يقتل الساحر من غير استتابة، وهو المشهور عن أحمد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، ويعمل الناس تائبوا السحر عنه. وقال بعض أهل العلم تقبل توبة الساحر لعموم الآية، ويعذر إن لم يكن في سحره قول أو فعل يقتضي الكفر. أما ساحر أهل الذمة، يعني الساحر النصراني مثلا أو الكتابي اليهودي، فعند الجمهور أي مالك والشافعي وأحمد لا يقتل. يبقى أحمد ومالك في السحر المسلم إيش؟ يقتل. في السحر الكتابي لا يقتل. يبقى لكن الشافعي عنده لا هذا يقتل ولا هذا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل لبيد بن الأعصم، وهو كما ذكرنا يهودي، صح؟ نعم. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل لبيد بن الأعصم كما يقتل المسلم أو الساحر المسلم. فإذن قالوا طالما لم يأمر بقتل إذن الساحر غير المسلم لا يقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الحد على أحد الناس، ترك حد القذف لثمانين جلدة على أبي بن كعب، على استغفر الله، على عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فغيرهم قال لا، إذن لما خلفوهم لم يكونوا خلفون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وسئل ابن شهاب الزهري رحمه الله أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ الناس المعاهدين اليهود والنصارى عليهم قتل؟ قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سني عليه ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب، أي لبيد بن العاصم. وقال ابن بطال في شرح البخاري بعد أن ذكر قول ابن شهاب الزهري لا يقتل، قال لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك لقول ابن شهاب. إذا مالك في السحر المسلم قال يقتل، في السحر الكافر خدها من ابن شهاب الزهري، ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل، أو يحدث حدثا فيؤخذ منه بقدر ذلك، يعني سبب خراب بيت، حريق بيت واحد، سحر عمل عملة وسبب بيت وقع، بيت اتحرق، أي شيء نأخذ منه ونعاقبه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وعن مالك أيضا أنه لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن يدخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه، فإذا فعلوا ذلك فقد نقضوا العهد، وعندئذ يحل قتله، لأن كل نقض العهد يحل به قتل أهل الكتاب. وقد رجح الشنقيطي رحمه الله القول بقتل ساحر أهل الذمة، إذن خالف مالك، خالف مالك، والشنقيطي نادرا ما يخالف من مالك. قال وانت سمعت هذا القول، وأظهر الأقوال عندنا أنه أي ساحر أهل الذمة لا يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين، بل يقتل كما يقتل ساحر المسلمين. وأما عدم قتله صلى الله عليه وسلم لابن الأعصم فقد بينت الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم ترك قتله اتقاء إثارة فتنة، حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش أصحابه، فدل على أنه لولا ذلك لقتله. وقد ترك صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين لئلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لأن ابن سلول استحق الجلد 80 لما اتهم عائشة بالزنا، لكنه يستحق القتل على قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا على عز منها الأذن، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقبت القتل. وقال سمن كلبك يأكلك، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه انه كلب. اذا كان كل هذا يستحق القتل. ولذا ابنه وهو رجل صالح، عبد الله ابن ابي بن عبد الله بن سلول، قال يا رسول الله لو اردت قتل ابي فامرني انا اقتله واتيك براسي. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين. ها، ودي احنا دايما بنستخدمها في بيان درء المفاسد. يا جماعه درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم درء مفسده ان يقال ان محمدا يقتل اصحاب. طيب، ويكون من ذلك تنفير عن دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق الذي هو المنافق، والله أعلم. هذا كلام سمعته قبل ذلك، ده كلام الشنقيطي. هذه المسألة التاسعة كلها في حكم الساحر، عرفناها الآن وسهلة. لو سألوك الآن تقول إيه؟ اختلف العلماء، ويقول له يا عم المسألة دي ترجع للحاكم، ولا أقول لك اختلف ولا قال الجمهور ولا أنا بتعلمها الطالب علم، لكن تريد فتوى الحاكم يتصرف وينصح بالقتل إن كان. طيب، هناك طبعا، هل أسألكم، هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وسحر موسى منصوص في القرآن، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طيب، ناس كثير جدا من الناس رفضوا فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، كثير من أهل السنة وطبعا من الشيعة، فأنكروا جواز وقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم أو تأثره به صلى الله عليه، أو تأثره به صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، هذا معصوم، لا يمكن يسحر ولا يؤثر عليه السحر. وخلاصة هذه الدعوة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من قول المازري رحمه الله. المازري أشعاري العقيد، أشعاري العقيد. وانت الآن لما تسحر ما تقول في الأشاعرة؟ يلا عبدالله. نعم، ما تقول عبد القادر؟ ما تقول أبا أنس؟ كلامكم صح، ما تقول أبا أنس؟ نفس الكلام. علي نفس الكلام، أنت قلت نفس الكلام. أنا أفضل أنصح، أنصح أنصحكم، والنصيحة دي أنا أخذتها من أسامة العتيب. أسامة العتيب أصغر مني بس عاقل جدا، وأنا بحبه وبحب كلامه، يعني ليس كلامي يعني. تقول أبو الحسن الأشعري مر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا تبع زوج أمه الجبائي، وكان يفتي بمذهب الاعتزال وظل عليه 40 سنة، ثم وقف أمام الناس وقال أنا فلان الذي تعرفوني، وأشهدكم أني خلعت الاعتزال كما أخلع هذه العباءة وخلع العباءة، وصار يقول بمذهب الكلابية بإثبات السبع صفات، ظل على هذا. ثم في المرحلة الثالثة ترك مذهب الكلابية وقال أنا على مذهب مالك وأحمد ابن حنبل والشافعي، وظهر ذلك في كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين. فنحن على مذهب الأشعري في فالأشاعرة الذين يتبعون أبا الحسن الأشعري في المرحلة الثالثة هم أهل السنة والجماعة ونحن منهم. أما الأشاعرة الذين وقفوا في المرحلة الثانية ولم يتحركوا ففي الحقيقة أنهم ليسوا أشاعرة، فنقول هم الاسم الذي ينتحلونه لا يستحقون، وإنما هم كلابي. كده أفضل؟ كده. طيب، نعم، تفصيل. تفصيل ده أسامة العتيبي أنا أخذت منه، ما إن إحنا نعرفه، لكن أنا ما قلت بهذه التفصيل، بهذه التفصيل. المازري أشعري بالمعنى الأشعري، قال أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، أي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سحر من قبل رجل من بني زريق، وزعموا أن ذلك يحط منصب النبوة ويشكك فيها. وقالوا لأن طبعا كيف يسحر، إذن ممكن القرآن لما يقول ولا حديث، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بالشرع، أي يعدم الثقة بالأنبياء عليهم السلام من الشرائع، إذ يحتمل أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل عليه السلام وليس هو ثم، يخيل أنه يرى جبريل ولا يرى، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. فهذا الكلام قولهم، نرد ولا لا؟ نرد ونقول السحر تسلط على بصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد ينكر بصره مما يخيل إليه من إتيان نسائه ولم يكن قد أتاهن، وتهيأ أنه مثلا عاشر زوجة من زوجته ولم يفعل، مما يدل على أن السحر تسلط على جسده صلى الله عليه وسلم وظواهر الجوارح لا على القلب والتمييز والمعتقد. تمام؟ فأثر السحر كان مقتصرا أو مقتصرا على تخييل لمبصر على غير صفته، أو لمبصر على غير صفته، فإذا تأمله جيدا عرف حقيقته، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن ينكر صحة بصره من أثر هذا التخييل، خيل بأنه يرى، هو قال لا لا. وفي إجابة الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فيما دعاه به وبما سأله من كشف الضر الذي نزل به، وقد تحير صلى الله عليه وسلم في معرفة ماهيته وسببه، كل ذلك فيه دليل على صدق نبوته عليه السلام، فإن الله قد عصمه من كيد الناس إنسا وجنا، فهذا السحر لم يذهله ولم يذهب بعقله، حاش للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد أدركت أخت لبيد بن الأعصم ذلك، فقالت لما أخوها وضع السحر: إن كان نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله، ولم يذهب عقله، فتأكدت أنه نبي. قال ابن حجر رحمه الله: فوقع الشق الأول أنه تؤكد أنه نبي، أي الإخبار كما في هذا الحديث الصحيح، أن ذلك التخييل لفعل شيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم كان من جنس الخاطر، يخطر ولا يثبت، فلو ثبت لزم أن يخرم أي ينتقص من المنزلة، لكن ليس في الخاطر يخطر تنقص من قدر امرئ مهما على قدر. يعني الأفكار اللي تأتي في ذهنك ولا تحاسب عليك، حتى لو كانت الأفكار دي في الله عز وجل في صورة معينة لله تبارك وتعالى، في شيء جدا تراه أو تتوهمه أو تتخيله، لا حساب عليك. ولذا قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في نفوسنا أشياء أهون منها أن تزول الجبال، يعني بتخيل ربنا في صورة معينة، في أفعال معينة، في شيء معين، فقال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. أن الشيطان يريد لك مدخل، مش لاقي لك مدخل، فيشتغل لك من جهة التخيلات هذه. فليس في الخاطر يخطر تنقص من قدر امرئ مهما على قدره، أن ما أصابه صلى الله عليه وسلم كان من جنس المرض الذي قد يعتري سائر البشر، فمرض صلى الله عليه وسلم ثم شفاه الله تعالى، ذلك أن أثر السحر كان على هيئة وجع آلمه ومرض ألم به، ثم شفاه الله تعالى وعافاه، كما يعلم ذلك من مجموع روايات الحديث. إذن هذا رد على الذين زعموا أن هذا يحط من منصب النبوة. أما الآية الكريمة التي احتجوا فيها بمعارضة الحديث ومعارض الحديث بآية وبكلام عقلي، الكلام العقلي قالوا لو هو يتأثر إن الوحي يتأثر وهذا يحط المنصب النبوة، كلام عقلي، وقالوا هذا يخالف قول الله عز وجل، إن الكافرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه يعني: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طب ما هو مسحورا، يبقى كلام الكفار صح، فلا يمكن الله عز وجل يصدق كلام الكفار، لأن الله لام على الكفار هذا القول وأنكروا عليه، فكيف ينكر عليهم وهو فعلا رجل مسحور؟ وهذا احتجاج قوي. احتجوا بمعارضة الحديث بقوله تعالى: إذ يقول الظالمون، أي المشركون، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن انتبهوا، الآية دي في سورة إسراء، لا الإسراء، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه في الإسراء، الإسراء مكي مكي، والسحر حصل فين؟ في المدينة. طيب، ذكر الشنقيطي رحمه الله أن لمعنى مسحورا تأويلين عند العلماء: الأول أن السحر قد قبله فاختلط عقله والتبس عليه أمره، وهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم من جنس البشر، سحر له مثل أي بشر آخر، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو ليس ملكا، فإذا هو ليس ملكا وإنما هو رسول، فممكن يعرض له الشيء الذي يسمى كالمرض. فهم أرادوا بالاحتجاج بالآية وبالقول العقلي تنفير الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس في الآية ما يدل على هذا الوجه أبدا، لأنها عوارض تأثيرات عرضية لا تتعلق بالتبليغ والتشريع، لا تتعلق بلسانه ولا بقلبه، والعلم عند الله تعالى. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى اللي خدناها النهاردة مسألة حكم ليش السحر، المسألة الثانية مسألة الرد على الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يحط من منصب النبوة. المسألة الحادية عشرة في أقسام السحر. لما ترجع لأقسام السحر أفضل من تكلم فيها ابن خلدون في مقدمته، ابن خلدون من أهل السنة، المقدمة بتاعته من أعظم مؤلفات، بل هي أعظم مؤلفات على الإطلاق. قال في مقدمته أنواع السحر ثلاثة. الأول سحر النفس الساحرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين، والثاني سحر النفس المؤثرة بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، وهو سحر الطلاسم، وهو أضعف رتبة من الأول. والثالث سحر النفس المؤثرة في القوى المتخيلة، فيعمد إلى قوى التخييل لديه فيتصرف فيها بنوع من التصرف بأن يلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة والصور مما يقصده، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه، فينظر الرؤون كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك، تخيلات وأوهام بحيث أنك ترى ولا ترى. وفعلا يعني هم جربوا عجلة ثابتة، لكن الإنسان يجري بها وهي ثابتة، فخيالوا ليه أن إمساك اليد فيها سكونة، وأن هذه اليد بعد ربع ساعة اليد تحترق. فالشخص اللي قاعد يسوق العجلة صرخ من السكونية، ولا في شيء، هم أوهموا بذلك ووضعوا واحد في قاطرة وقالوا هذه القاطرة فيها ثلج وغرفة تبريد والحرارة هتنزل لغاية 50 تحت الصفر، فمات وهو لم ولا فيها تبريد ولا فيها شيء. فبالإيحاء والإيهام يحدث أشياء كثيرة جدا، بالإيحاء والإيهام يحدث أشياء كثيرة جدا. بل الناس مثلا ممكن تقابل واحد قبل سليم وكل حاجة، مالك انت وشك اصفر كده ليه، في ايه مالك، ولما تكلم انت مش انت، ما الذي حدث لك؟ فعلا يوهم. وتعالى انت كده الناس العير يعني اهل العلم وكل هذا الكلام هيتوهم. طب هات لي كرسي معه خلاص يتوهم. نعم هذا فعلا حقيقي. فمساله التاثير النفسي وده اللي بيعتمد عليه بتوع التنويم المغناطيسي وغيره موجوده. فابن خلدون بيحكي عن انواع السحر الاولاني اللي هو اللي فيه شعاوذات وتعويذات وكده، والسحر اللي هو عوارض ومواد وكيماويات، والسحر اللي هو إهام وتخييل. وهو السحرة لما ألقوا الحبال والعصي هي تحركت، والله ما تحركت، لكن كله توهم بما فيه موسى وهارون، يخيل إلى الكل من سحرهم أنها إيش ولا بتسعر بحر تحت شوية عصيان وحبال، تحرك إزاي ولا في حاجة تحركت في المكان أصلا. الحاجة الوحيدة اللي تحركت عصا موسى لأنها تحركت بحق. أما كل الأشياء هذه هم رموا الحبال ورموا العصي، ويخيل إلى الكل من سحرهم لدرجة أن موسى خاف صلى الله عليه وسلم، فأوجس في نفسه إيش خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن السحر التخييل ده ممكن يجي على أشد الناس وعلى أقوى الناس، فانتبه تقولش لا أنا بقى لا مش حاجة مفيش شيء اسمه أنا لا، فيخيل إليه من سحرهم أنها إيش، فده سحر الأوهام، سحر التأثير، هو ده الشعوذة أو الشعبذة، اتنين صح بالواو أو الباء، شعوذة أو الشعبذة. ده تقسيم ابن خلدون وسبناه، تقسيم للفخر الرازي، قسم السحر إلى ثمان أقسام، ولكن الثمانية اللي قسمها لو رجعت حتى هي الثلاثة. الأول سحر عبدة الكواكب باعتقاد تأثير أرواحها في العالم، إن كل كوكب له روح، فالمشتري له روح وعطارد له روح والزهرة لها روح، واسم امك يرتبط بيها فتأثر فيك، تأثير الكواكب، والكواكب دي أشياء جمادات ولا تأثير لها ولا شيء. الثاني سحر تأثير النفوس القوية بالأوهام على نفوس ضعيفة للاعتقاد بأن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسية، اللي هو ذكرناه شعوذ. وانت ليش احنا مأمورين بان احنا لما ندخل عند مريض نقول له الحمد لله انت ما شاء الله لا ومش بس لا بس تقول دعاء، لكن غير كده تقول له انت الحمد لله كويس مالك يا عم، وتقوم تمشي ويجي يقول له تستنيت انت ما شاء الله، ترفع روح المعنوي فعلا بتأثر على المريض، فعلا بتأثر جدا يعني على المريض. فالتأثير دايما بالإيجاب أو بالسلب مطلوب، بس مطلوب في الخير فقط. طيب بالسلب يعني ما يكون واحد مثلا عنده وسواس ولا حاجة تقول لا أنت الحمد لله ولا يهمك شيء، ده كله ده شيطان ضعيف ولا يهمك. الثاني سحر تأثير النفوس القوية بأوهام على نفوس ضعيفة للاعتقاد بأن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسية اللي احنا قلنا عليه الشعوذة. الثالث سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية أو السفلية اللي هي الجن، وهو السحر المسمى بالعزائم والتسخير والرقى الشركية والدخن المسكرة. هو لازم يولع بخور، ساحر لازم يولع بخور بيعمل له جو، والبخور ده كله ثاني أكسيد الكربون بيأثر على قوة التركيز. ولذا أنت لما لو أنت من فلاحين القدامى وربما تكون عبد القادر حضر هذا، كان الفلاحين في ايام البرد الشديد بيجلسوا في قاع ويشغلوا ركيه نار بتاع كده عامله زي الزير، ويوضع يحط فيها خشب وبتاع يولع نار عشان يتدفى، ويقعدوا في الغرفه كلهم ايه يتدفوا كلهم ويدفوا شويه تلاقي كله نار. لماذا؟ لان عمال يطلع ثاني اكسيد الكربون من الخشب، ما هو الفحم والخشب اكبر مصدر لثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بيطرد الاكسجين بيبتدي الخمول يحصل لك نايه. واذا انت حتى لما بتيجي تركب قطار مكيف مده طويله التكييف خلي بالك ده خطر جدا، لان انت تجيب بيعمل ايه؟ بياخد الهواء اللي موجود في الغرفه يرده لك تاني، وبعدين ياخده يرده لك تاني، ياخده يرده لك تاني. فلذا الغالب في الناس انه لما بيجلس في التكييف انه بينام، سواء التكييف السخن بينام. واذا تخش القطار كده تلاقي كله عمال ايه. فالفلاحين زمان كانوا يشعلوا النار في غرفة محكمة الإغلاق فينتشر ثاني أكسيد الكربون فكله ينام، يقول لك ده الدفى دفته، وفكر ان الدفى هو السبب في النوم، يقول لك جسمي دفى فراح جسمي مفكوك رحت نايم. لا يا حبيبي، ده انت قل عندك ثاني أكسيد الكربون رحت نايم، هذا قل الأكسجين وزاد ثاني أكسيد الكربون. احسنت. ف اللي خلانا نقول هذا الكلام بالدخن. فهو الناس لما بتخش عند الساحر ويشغل البخور ويعمل جو تأثيري وشوية عزايم والجن يحضر لازم يأثر على الإنسان وعلى قراره، نقول بالله. طيب وهذا أقل من الاتصال بالأرواح السماوية، احنا في الأول اتصال بالأرواح السماوية والكواكب وهذا الكلام. نعم. النوع الرابع سحر التخييل، وهو قيام المشعوذ الحاذق بإظهار عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، استغرقهم الشغل بذلك والتحديق الشديد نحوه فيعمل شيء آخر بسرعة شديدة، زي لعبة ثلاث ورقات زي بتاع ألعاب كده تلاقي يدخل منديل وطلع فرخ، فشغل شغل يعني. وده بيضحكوا بيه على الأطفال كما ذكرت لك، ويمسك ليمونة كده ويقول له بص الليمونة في بقي اهي، انا اخدها من بقي واحطها في دماغي وتطلع من بقي مرة اخرى، وهو ما خدهاش وعمل كده وحطها في بقه تاني، واخد بالك؟ وبعدين يروح ضارب في دماغه كأنه دخل الليمونة في دماغه ما دخلش حاجة، يفتح بقه وتظهر الليمونة، هو بيخدع البصر معروفة. فيتعجبون منه جدا، ويرافق ذلك الخفة والمهارة والحزن كلام يقوله المشعوذ يصرف به الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، وتؤثر نوعية الإضاءة وكمية الإضاءة غالبا في التخييل للناظرين بما يريده المشعوذ. هو بيعمل جو تأثيري استوديو ومؤثرات كثيرة جدا. أما النوع الخامس قلنا هو بيعمل ثمانية، بس الثمانية حتى هم الثلاثة، فهو سحر الأعمال العجيبة في ظاهرها لكنها في حقيقتها جراء تركيب آلات على نسب هندسية ونحوها، وهو سحر عند من لا يعرف حقيقة ذلك. هو بيجيب هامن، بيجيب واحدة تدخل في صندوق ويعد السيف يقطع نصين، وبعدين رجلها اتقطعت قدام كل حاجة. هو بيكون حاطط رجلين ببنطلون بكوتشي نفس اللي لابساه المرأة هذه، خشب، وبعدين يعمل لك لعبة تحس لك انها قطعة ولا قطعة ولا السيف لمسة ولا أي شيء ولا أي حاجة. وهناك ما ينفذونه باستخدام تقنيات حديثة، مثلا يرفع ثقل عظيم جدا بالهيدروليك. هيدروليك فرع من العلوم بيعتمد على التطبيقات العملية في الحركة، الموائع، مواد غير صلبة خاصة منها السوائل، باستخدام طاقة حركية للسوائل من أجل توليد طاقة ضغط هائلة به، ثم ينقلها ويستفيد منها وكثير نحوه. وهذا يحدث في السيرك الأوروبي والأمريكي الضخم جدا، يعتمد على أشياء كأن إنسان مثلا شال نهر، شال بئر عظيم جدا. وهذا الأشياء الفيزيائية والهندسية لا تعد سحرا، ولكن هي في تأثيرها تشبه السحر. نعم، ويخلط ألوان ويطلع لك لون منها، فهو معروف يخلط الأصفر والأخضر يطلع الأصفر والأزرق يطلع على طول. أي أزرق تخلطه بأخضر بأصفر لازم يبقى أخضر، لازم يبقى أخضر. والنوع السادس سحر بالاستعانة بخواص بعض الأدوية والعقاقير والدهانات المؤثرة في بدن المسحور وفي عقله، مش في مواد بتنشط مثل النعناع كده مثلا بينشط. وقد يعمل إلى الاستفادة من خواص الأشياء بعض من يدعي حصول أحوال له، كمخالطته النيران، يدخل لك في النار يقول لك ما حرقتنيش، يدق المسامير يقول لك ما عملتليش حاجة، أو يمسك حيات قد أزال خطر سمها فيلبس بذلك على الناظر الجاهل بحقيقة حاله فيفتتن به. النوع السابع سحر بتعليق قلب السامع بالادعاء أن الساحر قد عرف اسم الله العظيم، يقول له خلي بالك السحر ده. فطبعا ده السحر بيعتمد على مجموعة مروجين مساعدين له قبل ما تخش، يعمل لك رهيبة جدا. فيقول له عارف اسم الله الأعظم، والجن تابعين له ولا يعصون له أمرا. وده اسمه المعزماتي أو المعزم، بيعمل يقول لك عزم خلاص. يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله: وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير، فهم يدخلون على الناس أو يدخلون على الناس من باب أن الجن إنما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى، وهم لا يقولون أسماء الله تعالى بل يذكرون أسماء الشياطين، والجن يجيبونهم ويخرجون الجن لمن شاء، فالعامة يصدقونهم مغترين بما يظهرون من انقياد الجن لهم، ظنا منهم أنه ينقادوا باسم الله، بأسماء الله العظمى. ويقولون طب الأسماء دي عمرنا ما سمعناها، التي احنا واخدينها من سليمان، أسماء كان يعظمها، مش قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وذكر اسم الله الأعظم. فدول حافظين الأسماء دي واخدينها من أيام. فتضعف حواسه وتزيد لهؤلاء، وهم من ضعفاء العقول. النوع الثامن سحر بالسعي بالنميمة، ودي زادها الفخر ودي زودها على السحر. هو النميمة تشبه السحر في أثرها، لأن النميمة فعلا تفرق بين الناس فعلا، وانت لو معاك واحد بتحبه سنين طويل فقط بس يقال لك كلمة كده عنه تغير على طول، إلا من رحم الله عز وجل. لكن خلي بالك أنا متأكد ده بص لأختك اليوم الفلان، ده كلم مراتك اليوم الأندان كده، ده قال عليك كذا، تتغير النفوس والعياذ بالله. فالنميمة تفعل فعل إيه؟ السحر والعياذ بالله. فتؤدي النميمة إلى التحريش بينهم ليتباغضوا ويتنازعوا، ولا يدخل في ذلك النميمة بالخير، في نميمة الخير لإصلاح بين الناس، ده دايما يذكرك بخير بنظر يذكر المسلمين يعني بخير، ولا النميمة بين الأعداء الكفرة للتخذيل والتفريق، هذه مباحة طبعا. فهذه التقسيمات اللي قسمها الفخر الرازي لأنواع السحر، الحقيقة إنه هو هي مرجعها إلى كلام ابن خلدون، ولكن هو زاد النميمة، والنميمة أصلا باب لوحده، ولكنها يشبه تأثيرها تأثير السحر. نعم. وطبعا السحر الأشد والضرر الخطير جدا هو السحر الذي يؤدي إلى الصرف. ما هو الصرف وما هو العطف؟ حفظوها يا اخوان. نعم، تقريب. الصرف يخليك تكره زوجتك او هي تكرهك، والعطف يخليك تكره واحده، تحب واحده بعد ما كنت تكرهها. تفريق بين المرء والزوج والتوله. ايوه، التوله اللي هو التوله، يعني العطف والمحبه. واحيانا يحدثنا الجنون، ما بيلعب الجن بيدخل في مجرى الدم ويأثر على مركز التفكير أو مركز الكلام، فالإنسان يقول ويهدي ويخلع مشاعره والعياذ بالله. وهناك الخمول والتخييل والمرض والنزيف، في نساء يسبب لها نزيف دائم والعياذ بالله. نعم. فالأولى أن نجمل كل هذه التقسيمات التي ذكرها الفخر الرازي ونردها إلى كلام ابن خلدون رحمه الله، بارك الله فيكم. إذن الأقسام السحر كان حقيقة ثلاثة رئيسية: سحر له حقيقة تقوم به نفوس قوية مؤثرة يستعان به بما يعتقده الساحر عونا له من شياطين الجن وأرواح الكواكب زعمه، ولها طرق في الاستعانة والتحضير، لها عزائم مخصوصة، ودي عهود بين السحر وزعيم الجن. وأيضا لابد لها من عبادات، ففيها ذبح وتقرب بشرك، استهزاءات، توضب ماء الحيض، تنجب اللبن والعياذ بالله، مزق المصحف، اذبح لي ديك اسود وهتسمي عليه، هذا كله عبادات والعياذ بالله، تقربات. او تقرب بارتكاب كبائر. النهارده انا عايزك تهجم علاقتك بالليل وهي نايمه، انت مالكش دعوه، لازم، ده هي اوامر الاسياد، ده هينفعها جدا، فاهجم عليها واحضنها واعمل وافعل وسوي كذا والعياذ بالله. اشياء يسترضون بها شياطين الجن ويكتبون طلاسم لهم أيضا، ويعتقدون بتحكم العالم العلوي بالعالم السفلي، في جن علوي وجن سفلي، والجن العلوي يحكم الجن السفلي. إحنا لا بنخاف لا من جن علوي ولا من جن سفلي، لا بنخاف أصلا، الشيطان ليس فارسا، إن كاد الشيطان كان إيش ضعيفا. فتخدم هذه الجن في ضرر الخلق، والساحر يظن أن أرواح الكواكب تعلمه وترشده وتظهر له كيفية تحكمها بمصائر الناس وحوادث الأرض. دي النوع الأول. النوع الثاني: سحر له حقيقة أيضا تقوم به نفوس ساحرة أقل في القوة والتأثير مما سبقها في النوع الأول، تستعين بعقاقير ومواد ودهانات ودخان وبخور وغيره، وعقد ينفس فيها، نفثات في العقد. ما النفس في العقد ده هو أنت بتعمل تنفخ وتقول كلام وتربط، ده عقد مع الجني الشيطان والعياذ بالله، فتؤثر في بدن المسحور وعقله وتمييزه وإرادته وعواطفه. وتستعين أيضا بأشياء من أثر المسحور، أنا نجيب منه قميص، فنيلة، منديل والعياذ بالله، أثر، ويعزم عليها بعزيمة شركية وتدفن في أرض أو تجعل في ماء ونحو، أحسن يحطوها في أرموط، يحطوها في هرباية، يدفنوها دوق جوه قبر والعياذ بالله. نعم. والثالث: سحر التخييل أو سحر الأعين، وهو المسمى بالشعوذة أو الشعبذة، ويعتمد فيه المشعوذ على الخفة الفائقة والسرعة الباهرة والكلام المؤثر بالناظر دون استعانة بشيطان. ذكرناه، وفي مؤسسات بتفعل هذا الكلام، يعلمهم هذا الكلام. نعم. طيب، فإذا أنواع السحر لكلها تدخل في هذه الشعب الثلاثة، هذه الثلاثة. طيب، فيها أشياء علامات تعرف بها أمامك أنه ساحر، تعرف أنه ساحر، وتبتدي أول شيء طبعا أنك تبتدي تأخذ ثقة كاملة في نفسك في دفاع الله عز وجل عنك، وتستهين بهذا الساحر وبمن معه، لأن كيده ضعيف. أول شيء، أول ما يسألك عن اسم المريض واسم أمه، يبقى ده على طول سحر فورا. طب أنت بتقول تسأل عن اسم أمي ليه؟ قال لك أصل ده بينزل بيه أرواح حلوية من الكواكب، ما نقدرش، لازم نسأل اسمك واسم امك عشان هنزل بيه او سننزل بيه قوة روحانية، والقوة الروحانية مقابلة القمر ومشرفة عليه. طب هم لماذا يسألون عن اسم الأم؟ بعض العلماء، نعم، لا، هو بعض العلماء قال إن الجن لا يثبت نكاحا بعقل شرعي، فبالتالي يشك في أي واحد من ناحية أبوه. هم طبعا هم أصلا من دول اللي يشاء الزنا. يقول لك أنت تظن إن الناس الموجودة أمامك هذه فلان ابن فلان ابن فلان، كثير منهم ليس ابن فلان، فلازم نسأل اسم أمه عشان يبقى ده الاسم الأكيد. نسأل الله العافية والعافية. الإخوة بتوع كفر الدار كانوا بيسألوا أول أمس عن واحدة متجوزة وزنت وحامل وثبتت الولد باسم زوجها، باسم زوجها، وزوجها الآن دخل السجن ويعرف إن ده ابنه، فنعمل إيه؟ لما عرفوا قال عيلتين هيقتلوا بعض وهي هيقتلوها، مشكلة. فالمهم إن فعلا في من تزني وتنسب الولد إلى زوجها، والعياذ بالله، والزنا موجود والعياذ بالله. فشيطان الجن لا يثبت نكاحا بعقد شرعي، ولذا يخالف قول الله عز وجل، وهو يعني بيعملها لسببين. السبب الأول إنه يقول لك أنا ما اسم الأب أنا لا أثق فيه. ثانيا الآية قالت ادعوهم لآبائهم، أنا أريد مخالفة الآية، أدعيهم لغير آبائهم، فقول عبد الغفار ابن فلانة بدل ما أقول عبد الغفار ابن فلان، فهنا أخالف قول الله لأن هذا أمر شرعي، ادعوهم لآبائهم. وهو يمسك باسمك واسم الأم ويفعل حساب الجمل، لأن كل رقم له، كل اسم، كل حرف له رقم، فيجمع هذه الأرقام الموازية لأحرف الاسم لينظر موافقتها لبرج كي، في ده برج الزهراء، برج الكلب، برج الدلو، برج، فيستلهم النفع أو دفع الضر من روحانية كواكب، يعني من الجن التي تنسب نفسها أنها منتسبة لذلك البرج، ولينظر من خلال اسم الشخص واسم أمي أيضا إلى حروف مشتركة، يستدل من خلال ذلك على موضع دفن السحر. يعني هو بيدفن السحر، وممكن تجيب السحر، ساحر يجيب السحر بأنه يقول لك اسمك واسم أمك ويقعد يحسبها، فيعرف السحر الفلاني حط السحر فيه، وهم الجن بيراقب الجن ويعرف فيخبرك عنه، والعياذ بالله. ولذا يقول لك لا يفك السحر إلا إيه؟ إلا سحر، هذا غلط، هذا باطل، والعياذ بالله. فيعرف السحر مدفون في أرض ولا في مياه ولا في قبر كذا، والعياذ بالله. ويطلب من المريض أثر، عايز مشط، عايز مشاطة يعني إيه؟ بقية الشعر في المشط، ويقطع حتة من الثوب، حتة من النعل، حتة من الشراب، حتة من الملابس الداخلية وهكذا. ويطلب أحيانا حيوان بصفات معينة، عايز معدة سودة، عايز فرخة حمراء، ليذبحه من دون ذكر اسم الله عليه نهائيا، وربما يذكر اسم الشيطان عليه، ويلطخ بدمه ويضع العمل في مكان خرب والعياذ بالله. كذلك يعتمدون على كتابة الطلاسم المحتوي على أشكال وأسهم وحروف مقطعة وأعداد ورسم أبراج وكتابة أسماء كواكب، ثم يرفع صوته بآيات من القرآن، ثم يخفض صوته بتمتمات. يبقى التمتمات دي ايه؟ عشان هو الاول يقرا ايه ولا شيء، ثم يدخل التعويذات التي يريدها كواكب، تعويذات لا يسمعها المريض، فيلتبس عليه الامر ويقول ما هو الرجل وده بيحصل. الناس كلها مغشوشه، ده بيروحوا للقسيس، هو القسيس لا يقرا قران ولا نيه، وبيذهبوا اليه والعياذ بالله، وهو يتوهم المريض انه الشيخ الذي قرأ قرآنا ثم لبس يقول هو بيعالجني بالقرآن والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. الله فيكم، موضوعات طولت معانا بس مهمة يعني. اسألوا. حضور كثير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم. بعض مجموعات الرقية تجد البعض يكتب فيها أنه مثلا هناك إنسان مثلا زهري أو ما شابه، يعني لم أفهم هذا المصطلح ماذا يقصدون به، يعني هل له حقيقة أم لا؟
ده يقول عن نفسه دهري؟
زهري، زهري بالزاي.
زهري، يقول عن نفسي زهري.
نعم،
طيب ما فهمت السؤال.
في بعض مجموعات التي تتحدث عن الرقية أو ما شابه هكذا يكتبون مثلا إنه إنسان زهري، لا أدري، يعني يعطونه مواصفات خاصة، لا أدري يعني هذا له أصل في الشرع أم لا.
والله هذا كله من الوهم، من الأوهام، ومن خداع الناس والعياذ بالله. هذا كله من خداع الناس والعياذ بالله. أسأل الله أن يعصمنا جميعا وأن يعفو عنا أجمعين.
أمين.